بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، حياكم الله والإخوة. نستأنف ما كنا بدأنا في حلقات ماضية الحديث عن بعض الآداب والصفات والمهارات التي ينبغي أن تكون موجودة في معلم القرآن والمشرف على حلقات القرآن. وكنا ذكرنا فيما سبق ثلاث أنواع من الآداب: ذاتية فطرية ومهنية وتربوية أو بدنية. الآن عندنا القسم الرابع من الآداب والمقومات، وهي الآداب والمقومات التربوية، وأخذنا منها حرف إيش؟ الواو. فأصبح عندنا من كلمة الينبوع أربعة أحرف. أول أدب وأهم مقوم، والذي يقودنا إلى كثير من المهارات والمواهب التي نتكلم عنها، وضوح الهدف. وضوح الهدف، وهذا هدف تفصيلي وصفة تفصيلية عن الصفة التي أشرنا إليها سابقا، وهي صحة المقصد والإخلاص. وضوح الهدف أيها الإخوة من الصفات والآداب التي ينبغي أن نهتم بها كثيرا، وخاصة في عصرنا اليوم الذي تكاثرت فيه الأهداف التي يمكن أن تجلب طلاب الحلقات. وللأسف بعض الأهداف غير المفيدة، تستغربون كيف يأتي الطالب إلى الحلقة وإلى المسجد وإلى قراءة القرآن وليس الدافع له هدفا مهما. نعم، يمكن أن تكون هناك أهداف دنيوية مع كثرة المسابقات والجوائز ومع حب مجالسته لزملائه، لابد أن يكون الهدف واضحا عند المدرس وعند الطالب أيضا. وضوح الهدف لدى المدرس، وأيضا قدرة المدرس على إيضاح ذلك الهدف لدى الطلاب، مهارة يجب أن نتقنها. ما هي الأهداف التي يمكن أن نتدرب عليها أو أن نلقنها لأنفسنا أو أن نذكر بها أنفسنا؟ من تلك الأهداف التي يحسن بنا أن نذكر أنفسنا بها بين الفينة والأخرى، نشر القرآن الكريم. يعني هدفي أنا أيها المدرس من مجيء لهذه الحلقة ومن بقائي في هذه الساعات هو نشر القرآن الكريم، تحصيل الأجور العظيمة التي رتبها الشارع على تعليم القرآن وتلاوته والاستماع إليه. وسأخذ منكم أيضا بعض الأهداف فتذكروا معي بعضها. أيضا التأسي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ومن جاء بعدهم من الأمة الذين كانوا يعلمون القرآن ويدرسون القرآن ويربون الناس عليه. أيضا تقوية صلة الطلاب بكتاب الله عز وجل، هذا من الأهداف. ليس الهدف الوحيد هو مجرد الاستماع للتلاوة أو تعليم التلاوة، لا، ربط الطالب بكتاب الله عز وجل هذا هدف عظيم يجب أن نتم له. أيضا مع أننا نتكلم عن حلقة وعن تدريس، لكن ربط الطالب من خلال مجيء لهذه الحلقة بالمسجد وبالصلاة فيه وبصلته بأهل الخير من خلال المسجد، هذا هدف يجب أن يكون موجود عند مدرس الحلقة. بعض المدرسين يجعل هناك حاجز كبير بينه وبين ما يدور في هذا المسجد، فلا يتكلم عن حث الطالب على الصلاة ولا التبكير إليها ولا المجيء إليها ولا بحسن الصلة مع من يأتي إلى هذا المكان. أيضا حفظ الطالب، وهذه من الأهداف المهمة. بعض المدرسين ربما من خلال خبرته وفراسته يرى أن هذا الطالب ما يمكن يحفظ ولا سورة واحدة وما يمكن يتقن أي تلاوة، وليس من الحكمة بقاء هنا. لكن هل الهدف الوحيد أن كل الطلاب يحفظون القرآن وأن كل الطلاب يتقنون تلاوته؟ ربما بعض الطلاب لا يمكن أن يحفظ القرآن أو لا يمكن أن يتقن تلاوته جميعا، لكن بقاءه في هذا المكان فيه مصلحة. لو ما هي؟ حفظه من بعض المجتمعات الفاسدة. إذا لم يكن هنا الطالب، أين سيكون؟ في الشارع، في المجتمعات السيئة. لا تكن حرفيا أخي المدرس يقول هذا الطالب لا يصلح لهذه الحلقة. طب هل يصلح للشارع؟ ينبغي ألا نضطره ونضطر آله إلى هذا الخيار المر. إن تذكير المدرس لنفسه ولطلابه بهذه الأهداف في أول كل فصل، بل أول كل شهر، بل أول كل أسبوع من الدراسة، يا شباب يا أيها الطلاب يا أبنائي يا أعزائي، عندنا من الأهداف التي جئنا من أجلها كذا وكذا 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 وكذا، هل تحققت؟ ماذا نحقق منها؟ وهذا أيها الإخوة تعويد النفس على وضع أهداف لها وتحقيقها، يبقى يكون سلوكنا في كل حياتنا. أنت كمدرس في التعليم، أنت كأب في بيتك، أنت كموظف في وظيفتك، أنت كمدرس في حلقتك، أنت كأي دور من أدوارك في الحياة تقوم به، يجب أن يكون لك أهداف، وأن تراجع نفسك بين الفينة والأخرى، هل حققتها أم لا. طيب هنا ينبغي أن يسأل كل واحد منا نفسه، هل نحن كمدرسي ومشرفي حلقات عندنا أهداف محددة؟ طبعا أهداف متعلقة بالتدريس، لا أتكلم عن أهداف أخرى، أتكلم عن تدريسك في الحلقة. هل هناك أهداف وضعناها لأنفسنا ونراجع أنفسنا بين الفينة والأخرى، هل تحققت أم لا؟ سؤال. ممكن أن تعطوني بعض الأهداف المطلوبة، أهداف محمودة نتمنى أن نضيفها إلى ما ذكرت، وأيضا أريد أهداف موجودة ولكنها مذمومة. واضح سؤالي؟ أريد أهداف إضافية لما ذكرتها هنا، يمكن الإنسان أن ينويها وأن يضمرها في نفسه، ونريد أهداف غير محمودة وهي موجودة في مجتمعاتنا التعليمية اليوم. نبدأ بالشق الأول، ها ما رأيكم يا إخوة؟ أهداف أنا ما ذكرتها، طبعا أهداف كثيرة أنا فقط أشرت إلى بعضها. نعم يا أخي، أحسنت، يعني هذا تفصيل عن الربط اللي قلنا عليه. طيب من الأهداف أنا أقسمها قسمين الصفحة، المحمودة هنا تحبيب القرآن في نفوس الناشئة، هذا الهدف لو مكثنا لهذا الهدف شهر كامل نحققه لكان أمرا عظيما. أن يعني أخبر الناشي هذا كلام الله، يجب أن تحبوه أن تعظموه. الحسن البصري رحمه الله كان يقول لطلابه يعني هذا، إن من كان قبلكم، يعني يشير للصحابة، رأوا في القرآن رسائل من ربه، فكانوا يعكفون على قراءتها بالليل وعلى العمل بها بالنهار. تخيلوا معي يا إخوة، أعطيكم مثال من واقع حياتنا، هذا كان زمان طبعا أيام الرسائل المكتوبة، أحد منكم أدرك زمن الرسائل المكتوبة؟ الحين بالطباعة وبالإنترنت مع رسائل الجوال، لكن زمن الرسائل المكتوبة كثير منا يعني كتبها. لما تأتيك رسالة من صديق عزيز عليك كيف تقرأها؟ بشوق، تقرأ ما بين الأسطر كما يقولون، صح؟ وربما رفعتها الأعلى وربما قلبتها، يمكن في شيء في الخلف، صح؟ يجب أن تكون صلتنا وقراءتنا ومحبتنا للقرآن أشد من ذلك. نحن نصنع ذلك ولا ما نصنع ذلك؟ ما أظن ما نصنع. وأعطيكم مثال واحد طريف، في بطاقات موجودة في المساجد وبعض الأماكن اللي فيها من إلى، صح؟ تعرفونها اللي يستخدمها الذين يقرؤون، صح ولا لا؟ حتى ما ينسى أن وصل. لماذا نستخدم أو يستخدم هؤلاء هذه البطاقات؟ ما الهدف؟ عرفتم ما هي البطاقات؟ ورقة صغيرة ويكتبها أو مطبوعة، يقول من إلى، وين وصل وين انتهى. طيب إذا لم يصنع، إذا لم يكتب، ماذا يحصل له؟ يجي في اليوم الثاني يرجع وراه أربع صفحات، صح؟ ريوس 10 صفحات، ويقرأ يقول كأني قريتها، كأنها مرت عليه، صح؟ كأنما هي طيف، خيال مر عليه. سبحان الله، هكذا كلام المحب تصنع معه. أيها الإخوة، أنا أدعو، لا أدعو إلى استغناء عنها، لكن أدعو إلى أن يكون لك عند كل آية موقف وذكرى، كل آية، هذه الآية بكيت عندها، هذه الآية تأثرت عندها، هذه الآية تذكرت ذنوبك ومعاصيك، هذه الآية تذكرت حسناتك وأعمالك الصالحة. هذا يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن. وبالتالي إذا قرأت القرآن غيبا أو من مصحف ثم توقفت فجأة لأي سبب وعدت بعد يوم أو يومين لقراءته، تعرف أين وقفت ولا ما تعرف؟ تعرف تماما. لا، لست بحاجة إلى أن واحد يذكرك بكتابة. صلتنا بالقرآن يجب أن تتعدى كونها صفة صلة رقمية. بعض الناس يقول له افتح المصحف قال صفحة كم؟ أعوذ بالله. تستغربون الاستعاذة؟ أنا فعلا أستغرب. يقول صفحة 500 صفحة 420. متى كانت صلتنا بالقرآن؟ أنا أفسد أن تقول سورة كذا آية كذا صح؟ ألا التي يذكر عندها كذا وكذا، ألا التي فيها ذكر المنافقين، التي فيها ذكر كذا، هذا هو القرآن، ليس أرقام صفحات. طيب من الأهداف التي يجب أن نحددها لأنفسنا ولطلابنا إضافة لي؟ نعم أخي. أحسنت، هذا أمر مهم جدا جدا جدا، طبعا على أنه يكون بمقدار لأنه هذا يحتاج إلى تحضير واستعداد. طيب معرفة الأحكام، معرفة الأحكام، لما يقرأ الطالب في سورة البقرة ولا سورة النساء ويمر بآيات الفرائض وآيات الطلاق ما يعرفها مشكلة، ما يصلح، لازم يعرف على الأقل موجز عنها. طيب أيضا نعم، كيف طيب يكون تلميذ ما يعني كيف نطبقه من خلال القرآن؟ كلام صحيح بس كيف نطبقه؟ يعني لما الطالب يقرأ أمامك أو تقرأ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، صح؟ أنت تقول له الدال فيها قلقلة صح، وتقول له الضاد حرف استعلاء صح، بس تقول له أيضا أن هذه الآية يلزم منها أنك تراقب الله عز وجل، لأن ما يطلع من كلمة إلا وهي مسجلة عليك. هل نحن نهتم بهذا المعنى كاهتمامنا بقلقلة الدال واستعلاء الضاد؟ نتفاوت صح. طيب أيضا التأدب، من الأهداف التأدب. طيب جيد، يعني هو سلوك ممارس أيضا يا أخي. أحسنت، يعني التمثل بالأخلاق والاتصال بالأخلاق التي يعني يدعو إليها القرآن. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، لا تمر مع هذه الآية مرورا عابرا ولا تقول للطلاب يعني ما هو الظن، لا أبدا، لا فرصة، لا أبدا، تقف هنا. إذا قرأ الطلاب يا أيها الذين آمنوا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، لا بد أن تقف عندها وأن تنتزع من قلوب الطلاب محبة الغيبة والتعلق بالغيبة والاتصاف بالغيبة. إذا يعني تعظيم سلوك التأدب مع القرآن. يعني مثلا يجي واحد يوم الجمعة، مثلا أنا لا أتمضل كثيرا، يجي يوم الجمعة ويتسنن وهو يبغى المصحف بعد، فما يتسنن، يروح يجيب المصحف ويحطه على الأرض ويتسنن. أنا شفت مرة يعني بعيني هذه منظرا مؤذيا، شفتم المكيف هذا الكبير طويل ما يلحق به، يبغى يعدل الريش هذه، الأخ في الله أخذ مصحف، أعوذ بالله، بكل كيف تصنع هذا، تأخذ المصحف أعوذ بالله. لكن ترى هذه يعني أنا ما أقول إن هذا يعني قلبه خالي من تعظيم، لا حاشا، ولكن نغفل جهل، نغفل عن هذه، نغفل يعني ترتعد فرائصك إذا رأيت القرآن وقرأت القرآن ولمست القرآن صح. هذا من يعني من قساوة القلب. طيب ننتقل للشق الثاني، في أهداف موجودة في حياتنا ما ننكرها، وربما يأتي بعضنا طلابا أو مدرسين للحلقة قاصدا إياها، بس هي أهداف غير مطلوبة، أهداف ثانوية، أهداف ربما مذمومة، يعني الهدف المادي، الهدف المادي. يعني ترى يا أخوة مرات يصير كثرة المسابقات وكثرة الجوائز خلاص يصبح الطلاب يعني خاصة في سن معين، ترى في سن الابتدائي طبيعي أنك تحط جوائز، لكن مو معقول في الثانوي ولا في الجامعة تسوي جوائز، يصعب، وممكن تضع جوائز فخمة فتضطر هؤلاء إلى أن تفسد نياتهم، خاصة أنه وصلوا مرحلة التكليف، بينما هذا اللي في البداية ليس مكلفا، فما في إشكال أن ترغبه في هذا. هدف آخر غير محمود أو نعم، الرياء والعجب، يعني كما ذكر في الحديث الذي يقرأ القرآن ليقال قارئ، وهذه ترى نحن نقع فيها من حيث لا نشعر. أعطيكم مثال، جمال الصوت وجمال التلاوة مطلب، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأبو موسى لقد أوتيت مزمارا قال له لو كنت أسمع، لكن التركيز على هذا الأمر وإشغال الطالب به عن فهم المعنى ربما ينحرف بالطالب بعيدا، فتجده يهتم فقط باللفظ وبجمال الصوت ولا يعتني تماما بفهم المعنى. فنلاحظ يعني التوسط في موضوع الثناء على حسن الصوت اللي هو احنا قلنا الثاني الرياء. طيب انا ما ودي ادخل في الاهداف الممنوعه تماما، لا في اهداف مسموحه بس انها غير محموده غير مناسبه. اسمحوا لي انتقل لان الوقت حقيقه ما. اذا وضوع الهدف المحمود يجب ان يكون بمقدار عال، ونذكر انفسنا به بين الفينه والاخرى. التدرج من الاداب والمقاومات التربويه، التدرج. والتدرج هذا يعني هو صفه العالم الرباني، كما يعني قيل في الاثر الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، هذا من كلام البخاري رحمه الله. فالمعلم مطلوب منه ان يراعي مدارك الطلاب ومستوياتهم واعمارهم. يقول النووي رحمه الله: ينبغي ان يؤدب المتعلم، يعني المعلم يؤدب الطالب على التدريج بالاداب المسنونة والشيم المرضية. ما لا نتصور يا إخوة أنه في 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 بين عشية وضحاها سيصبح هذا الطالب متمثل بكل أخلاق الإسلام، ويعني حدث الناس على قدر عقولهم كما هو في الحديث. مراعاة الفروق الفردية، مراعاة الفروق الفردية، وهذه يعني قصة طويلة يعني المبالغة فيها اليوم في بعض المجتمعات التربوية. تذكرون ما هل ما زال عندنا في هذه المنطقة هذه الطريقة في التعليم ولا لا؟ أنا أذكر قديما قبل أكثر من 25 سنة الحلقة فيها 20 طالب كلهم يسيرون في مسار واحد، صح؟ في سورة واحدة. هل هذا ما زال ولا ألغي هذا النظام؟ كل طالب على حدة، صح؟ والسبب هو الفروق الفردية. هذا كلام إلى حد ما صحيح، ولكن أيضا يعني ولقد يسرنا القرآن للذكر. أنا أذكر أني كان عندي طلاب من الناس إلى الشعراء ما تخلف واحد هنا في هذه المنطقة، من الناس إلى الشعراء 24 طالب ما تخلف واحد. طيب كيف ما يغيبون؟ يغيبون، ما يمرضون؟ اللي يغيب واللي يمرض عند الواجبين جميعا، صار ما حد يغيب. أن أيها الأخوة أن يستمع الطالب إلى المقطع الوجه 24 مرة، هذا أدعى لحفظه ولا لا؟ لكن اليوم يعني بعض طرائق التسميع اليوم، ماذا استراد معلي سامحوني عليه، بعض طرائق التسميع اليوم غريبة. كيف يجي الطالب بجوار الشيخ والطلاب في الخلف يقرأ بصوت خفيفة لا يسمع، لا يتعود الطالب الجرأة ولا القراءة بصوت عالي، ولا يستفيد الآخرون من أخطائه؟ هذه طريقة موجودة اليوم ولا لا؟ موجودة، وطريقة سلبية تماما. أنا أرى أن الطالب خاص في سن معين يقرأ في مكانه ويرفع صوته ويرد عليه الشيخ بشكل مناسب بصوت عالي يسمعه الجميع، فالخطأ ما يتكرر. وإذا كان الطلاب 10 أو 15 في المكان الواحد في حفظ واحد، الطالب يستمع إلى جزئه الذي سيسمعه 15 مرة، وهذا أولى. أيضا الشيخ إذا قرأ وصحح المقطع القادم يصححه للطلاب جميعا، ليس كما يحصل الآن. ومع ذلك فأنا أقول لابد من مراعاة إيش؟ الفروق الفردية. لا تكلف هذا الطالب ما لا يطيقه وما لا يطيقه بحجة أن الطالب الفلاني كلفته. هناك مساحة يجب أن نراعيها في مسألة الفروق الفردية. أيضا الرفق في التعليم، الرفق في التعليم مسألة مهمة ويجب أن نراعيها. طبعا الجري رحمه الله يقول في المسألة السابقة الفروق الفردية: ينبغي أن يستعمل مع كل إنسان يلقنه القرآن ما يصلح لمثله، يعني يراعي ظروفه. أما الرفق في التعليم فالنصوص الدالة عليه كثيرة. إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، من يحرم الرفق يحرم الخير. الأجري رحمه الله يقول: ينبغي لمن قرأ عليه القرآن أو قرأ عليه القرآن فأخطأ فيه أو غلط ألا يعنفه، ما يشد عليه ويعطيه من الألفاظ، لا، ألا يعنفه وأن يرفق به ولا يجفو عليه ويصبر عليه. يقول: فإني لا آمن أن يجفو عليه فينفر عنه ولا يعود إلى المسجد البتة. هذا يمكن وهذا واقع اليوم، ولذلك من الألفاظ الموجودة في بعض الدول يقولون السندة، أظن هكذا اللفظ أرجو أن يصحح للإخوة، تكرم. يعني إذا أنت يعني ساعدت الإنسان في أنه ما يخطئ رفعت معنوياتي، والرد لما ترد على كل ما يخطئ تعطيه مباشرة يقول أن تحطم. هذه من بعض المقولات المعاصرين. من الجوانب المهمة في النواحي التربوية الصبر على المتعلم، وقد أشار بعضكم إليها، ومن ذلك ما يقوله النووي رحمه الله: ينبغي أن يحنو على الطالب ويعتني بمصالحه كاعتنائه بمصالح نفسه، والصبر ويجري المتعلم مجرى ولده كأنما هو ولده في الشفقة عليه والاهتمام بمصالحه والصبر على جفائه وسوء أدبه ويعذره في قلة أدبه في بعض الأحيان. فإن الإنسان معرض للنقائص لا سيما إذا كان صغير السن. هل نحن أيها الأخوة عندما يخطئ أحد طلابنا نعتبر هذا الخطأ حصل من أحد أبنائنا فنغفر له ونسامحه ونتجاوزه، ولا نقول يعني هذا أنت ما تربيت ولا ما رباك أهلك كله؟ ينبغي أن نصبر عليه. الأمر السادس: العدل بين الطلاب. كيف العدل؟ هي مسألة فيها فلوس؟ لا، العدل حتى في التسميع وفي إعطاء الوقت وفي يعني أن يأخذ كل طالب حظه منك غيره. بعض المدرسين ربما ما أحد الطلاب فيه نباهة ولا إتقان في الحفظ ولا حسن الصوت، خلاص من يوم يدخل يا فلان سمع لزملائك. لا، أنا حولته إلى معلم منه وهو طالب، أيضا هذه توغر صدور زملائي، وأنا رأيت هذا المنظر كثيرا. من يوم يدخل إذا فلان يدرس، ليش؟ قال هذا طالب ممتاز. طيب هذا صار مدرس، وبالتالي توغر نفوس الزملاء عليه. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي كل واحد من جلسائه نصيبه، لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه. إذا جلس مع مجموعة يعطي هذا من كلامه ووجهه واتجاهه ويعطي هذا وهذا، فكل واحد يظن أنه أكثر الناس حظا من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعض الناس أو بعض المدرسين إذا جلس خلاص ما كل ما يقول نعم يا محمد، يا أيوة اقرأ يا محمد، روح يا محمد، تعال يا محمد. طيب وباقي الطلاب؟ لابد أن تعدل بينهم. يقول ابن الجماعة رحمه الله: فلا يظهر للطلبة تفضيل بعضهم على بعض في مودة أو اعتناء مع تساويهم في الصفات من سن أو فضيلة أو تحصيل أو ديانة. إذا استووا فلا يجوز له أن يفضل بعضهم على بعض، فإن ذلك يوحش أو يوحش منه الصدر وينفر منه القلب. هذا في حال التساوي طبعا كما أشرت، أما في حال تميز بعضهم على بعض فلا. ومن أمثلة العدل مسألة التسميع، في الذي يأتي أولا يقرأ أولا، وفيها قصة مشهورة عند الشاطبي أكثركم يعرفها. أيضا من جوانب العدل توزيع الأسئلة عليهم، استماع لتلاوتهم، تقديم الحوافز لهم، السؤال عنهم، الالتفات إليهم. وكذلك في العقوبة، مجاهد رحمه الله يقول: المعلم معلم الصبية إذا لم يعدل بين الصبية في الكتاب وفي الحلقة كتب من الظالمين. إذا لم يعدل بين الصبية كتب من الظالمين. وابن السحنون عقد بابا سماه ما جاء في العدل بين الصبيان، وقال فيه: وليجعلهم بالسواء في التعليم الشريف والوضيع، وإلا كان خائنا. إذا ما صنع، إذا فضل فلان على فلان أو ولد فلان على ولد فلان، يسميه ابن سحنون خائن. الصفة الأخيرة في هذا النوع من الآداب: الرحمة بالمتعلمين، الرحمة بهؤلاء. هؤلاء إنما جاءوك رغبة وحب للقرآن وطلب لتعلمه، فلا بد أن ترحمهم. وربما فيهم من إذا قسوت عليه كما أشرت نفر منك، فبما رحمة من الله لنت لهم. واستبدال الرحمة بالشدة، ما الذي يستبدل الرحمة بالشدة؟ ما الذي يترك الرحمة ويشد على الطلاب ويقسو عليهم؟ قال: هو الضعيف الشخصية. المعلم إذا صنع ذلك فإن ذلك إيش؟ دليل على ضعف شخصيته وجهله بأخلاق مهنة التربية. طيب الرحمة هذه لها صور ونماذج، قال منها العفو عن المخطئ، عدم العقاب لكل خطأ. الطفل الطالب في 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 مجال التعليم عرضة للخطأ. وأيضا ترى يا إخوة يعني حتى الآن أنتم تجلسون هنا، هذه الكراسي تذكركم بمجال التعليم صح؟ يعني الآن بعضكم يمارس بعض ما يمارسه الطلاب في العلقة وهو يغضب منه. أذكر مرة كنا نحضر دورة للأساتذة في الجامعة في أحد الأماكن، كنا جوالاتنا شغالة ونرسل لبعضها بينما نحن في الصباح الذي يصنع لك نعاقبه صح ولا لا؟ فأنت إذا كل خطأ أخطأه تلميذ عندك تعاقبه تفنى وسائل العقوبة عندك. فمن الرحمة بما أنك ما تعاقبه لكل خطأ، تسامحه مرة ثم مرة، فإذا صنع خطأ أكبر تعاقبه فيكون هذا العقوبة عقوبة لكل أخطائه السابقة. أيضا من صور الرحمة كما التي نحن نسدها الآن عدم السخرية والاستهزاء، الحلم على المخطئ، أن ينزل الطلاب منزلة أولادي كما أشرت، عدم رفع الصوت أثناء تصحيح الخطأ. بعض الناس فرصة عنده وجد على الخطأ، بعض الطلاب جيد من نادر أنه يخطئ، فمرة يخطئ في الأسبوع يخطئ مرة واحدة، فرصة المدرسية لا، ينبغي أن ترحمه وأن تتألم لخطئه ذلك. طبعا هل تفهم من هذا تدليل الطلاب وعدم والتساؤل معهم وعدم تربيتهم وعدم الحزم في تعليمهم؟ طبعا لا، أكيد هذا كله يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: أكرم الناس علي جليسي، يعني هذا التلميذ اللي جاي يدرس عندي ويقرأ علي هو أكرم الناس علي، الذي يتخطى الناس حتى يجلس عندي، ثم يقول: لو استطعت ألا يقع الذباب على وجهه لفعلت. إكراما له: لو استطعت ألا يقع الذباب على وجهه لا لفعلت. وفي رواية قال: وإن الذباب لا يقع عليه فيؤذيني. هذا شخص موسال، شخص عزيز عليه، أن يأتي إلي ويجارسني كل يوم مع أني ربما أخطئ عليه، لو استطعت أن أزيح الذباب عن وجهه لفعلت. ننتقل إلى الفقرة أو القسم الخامس، وهو الآداب والمقومات العلمية. الآن اكتمل عندنا الجملة صح؟ ينبوع، هذا الحرف العين الذي اخترناه من كلمة علمية. كل ما سبق أيها الإخوة مهما تكامل ويعني اكتملت عناصره في شخصيتك أيها المعلم والمدرس تظل ناقصا شيئا مهما. ما هو ذلك الشيء؟ المقومات العلمية. أنت لست مجرد يعني معلم قرآن يعني حرفي تعلم الحروف، لا، أنت تعلم كلام الله عز وجل. ولو أن أحدا من الناس أرسل إليك خطابا رسالة وقال: هذه الرسالة تقرأ تجمع أهل بيتك وجيرانك وتقرأها عليهم، وإياك أن تبين لهم خلاف ما أريد منها، ماذا تصنع؟ الآن في عهد الجوال تقرأ عليهم والجوال شغال، كل ما جملة تقول له صح ولا لا، أنت تقصد هذا ولا لا؟ طيب أولى وأعظم وأحرى بالعناية ماذا؟ كلام الله عز وجل، وأنت تعلمه الناس كل يوم، تمر بك الآية التي لا تفهم معناها، يمر بك القصة التي الآية التي لها سبب نزول، يمر بك الآية اللي فيها ناسخة ومنسوخ، يمر بك الآية اللي فيها أحكام، هل تمر عليها مرور الكرام؟ أو هل تجرؤ أنك تقول للطلاب معناها وأنت لم ترجع فيها إلى تفسير؟ لا الأولى تصح ولا الثانية منك تصح أيضا. إذن لهذا السبب عقدنا هذا الجانب من الآداب، وهو الآداب والمقومات العلمية، وهذه أصعب ما في الموضوع ترى، يعني أشد ما في الموضوع على المعلمين. هذا يقول أنت تريدنا أن نفتي الناس، لا 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 يليق أن تتصدى لتعليم الناس القرآن وأنت لم تأخذ بعده هذا الجانب من الجانب المهمة. آداب ومقومات علمية عندنا فيها تقريبا أربع جوانب، إن شاء الله نأخذها فيما تبقى من الوقت ونعطيكم مجال لله. مقدار كاف من العلوم الشرعية. معلم القرآن يجب أن يكون عنده إلمام بمقدار كاف من العلوم الشرعية. مثل ماذا؟ قالوا: علم العقيدة، ليعلم أسماء الله وصفاته وما يتبع ذلك ويعبد ربه على بصيرة. أيضا علم التفسير، أنت تعلم الناس القرآن، فلا بد أن تعرف يعني شيئا من تفسير هذه الآيات التي تعلمها للناس. يقول الحسن رحمه الله: ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم فيما أنزلت وماذا أراد بها. ما أنزل الله آية إلا وهو سبحانه يحب أن يعلم فيما أنزلت، يحب أن يعلم الناس فيما أنزلت وماذا أراد بها. ويقول آخر أحد التابعين يقول: إني لا أمر بالمثل من كتاب الله عز وجل لا أعرفه. يقول فأغتم، لأن الله قال تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. يقول أغتم لأني أنا سلب مني صفة، إذا كان مثل وأنا ما فهمته ما عقلته فمعناته أنا من العالمين ولا من غير العالمين؟ من غير العالمين. ويجب أيها الإخوة أن نغرس هذا المعنى في نفوس أبنائنا وطلابنا. طبعا لا يلزم أن كل آية يسأل عنها الطالب أنا أشرحها له، وهذا ترى من طرائق التعليم أيها الإخوة. كلما تصلي صلاة جهرية وتسمع اليوم قرأ آية وما فهمت معناها، ما الشعور الذي يدور بداخلك؟ تقول ليتني أعرف معناها. فإذا قرأت معناها وسمعتها مرة أخرى من الإمام تستمتع بقراءتها أحسن من أول ولا لا؟ لا شك. لو أن كل آية ما فهمت معناها سمعتها أو قرأتها ولم تفهم معناها وعدت إلى تفسيرها، تكون اليوم في هذا التاريخ قرأت تفسير القرآن كله ولا لا؟ لا شك. لكن ماذا نصنع؟ نقول طيب هذا بعدين، نقرأ آية نقول أسأل عنها. طيب اقرأ. وهذا السلوك وهذا الخلق يجب أن نغرسه في نفوس الطلاب أيضا. لما يقرأ الطالب عندك اليوم وجه قرأ وجه وفي آية يعني أشكل معناها عليك أو عليه، يقول ما رأيك يا بني لو عدت إلى معنى هذه الآية وجيت به غدا؟ ممتاز، أنت الآن كلفته يقرأ، هو سيقرأ تفسير هذه الآية وما قبلها وما بعدها وهكذا. فلا يلزم أنت الوحيد الذي تقوم بقراءة التفسير وتحضيره للطلاب، يمكن أن يقومهم بشيء من ذلك. كان التابعون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون بعده ماذا يصنع؟ ما سلوكهم؟ كم يتجاوزون؟ لا، كم آية يقرأوا في اليوم؟ 10 آيات. يقول ما كنا نتجاوزها، يعني مو معنى ما نتجاوزها يعني فقط، لا، ما نتجاوزها حتى نتعلم ما فيها من العلم والعمل. 10 وما أحرانا أيها الإخوة اليوم أن نعود إلى هذا المنهج النبوي، أن نعلم أنفسنا وأبنائنا 10 آيات ثم نتعلم كل ما يتعلق بها من أعمال. أنا لا أقصد أن نتعلم تفسيرها بالطريقة الموجودة اليوم في كثير من الكتب، ماذا فيها من إعرابات وماذا فيها من أقوال، لا، وإنما ما مفهوم هذه الآية؟ ماذا تفهم منها؟ إذا قرأتها ماذا تفهم منها؟ ما الأوامر والتكاليف التي كلفك الله عز وجل بها؟ ولذلك الداني رحمه الله لما نظم شروط الشيخ المتصدر للإقراء قال من شروطه، قال وجمع التفسير والأحكام، يعني عرف التفسير ولازم الحذاق والأعلام. الممارس للتفسير أيها الإخوة يعرف الحاجة الشديدة التي يواجهها المدرس للتزود بكثير من معاني الآيات. ما في واحد منا إلا وقد سأله طلابه: يا شيخ إيش معنى هذه الآية؟ وتجدك سئلت عنها مرارا ولم تجب، تقول بعدين أشوفها، صح؟ ولم تعود إلى معناها. ما أعلى منزلتك في نفوس طلابك إذا سألوك عن آية وقلت لهم هذه معناها كذا، وراجع الطبري وراجع ابن كثير، تعلو في نفوس في أعين طلابك ولا لا؟ مطلع، صح؟ لكن إذا قلت ما أعرف ما أدري، لا أدري نصف العلم، صلى، لكن إذا كثرت مشكلة. من العلوم المهمة أن يطلع عليها من يتصدى لتعليم الناس الفقه، والأخ أشار إلى قبل قليل بعض الأحكام التي يجب أن نعلمها طلابنا، لما نمر بآيات المواريث والآيات الأحكام الطلاق والآيات أحكام العدة وغيرها، فاطلاع المعلم على شيء من تلك الأحكام يجعله يبين لطلابه معاني بعض هذه الآيات. الشرط الثاني التعمق في التخصصات القرآنية. أنا يعني مرة كنت أكلم أحد الذين يتصدون لتدريس في حلقات فجئنا على ذكر الجزرية. جزرية مثل معروف، قال وما هي الجزرية؟ سبحان الله، تدرس في حلقات تحفيظ درس القرآن وما سمعت بالجزرية مشكلة. إذن لابد أن يكون عند متعلم القرآن تعمق فيما يتعلق بعلوم القرآن من تجويد جوانب عملية ونظرية. ترى بعض المعلمين عنده جوانب عملية ممتاز، لكن إذا سألته ما هذا المد، ما الفرق بينه وبين هذا، لماذا هذا يمد حركة وهذا أربع، ما يعرف، لا هذا قصور. من العلوم المتعلقة بالتخصص القراءة والإجازة وطرائق الإجازة والإسناد والفرق بين عالي الإسناد ونازله فيما يتعلق بالقراءة، هذا جانب لابد أن يعرفه المتصدي لتعليم الناس القرآن. علوم القرآن ما فيها من أسباب نزول وناسخ ومنسوخ ومحكم ومتشابه، أيضا هذه كلها تمر على المعلم وهو يعلم طلابه القرآن، فيحتاج إلى أن يكون متعمقا فيها. الوقف والابتداء، الوقف والابتداء هو جزء من علم القرآن مهم، ورد الحث عليه من قبل كثير من الأئمة. الرسم والمتشابه اللفظي، هذه من العلوم المتعلقة بعلوم القرآن التي يجب على معلم القرآن أن يتميز فيها. لماذا جاءت تاء امرأة مجرورة هنا وهنا خلافها؟ لماذا هنا كتبت الهمزة وما كتبت؟ لماذا هنا كتبت الألف وهنا ما كتبت؟ لا يتصور أن المعلم القرآن لا يجيب على هذه الأسئلة، فهو بحاجة إلى أنه يقرأها ويتعلمها ثم يجيب طلابه عليها. الجانب الثالث، ممارسة في العلوم المساعدة، يعني العربية. إذا سأله طالب يقرأ في سورة هود قال ليقولن ما يحبسه، وفي الآية بعدها قال ليقولن الذين كفروا، يا شيخ ليش هذه اللام مضمومة ليقولن ما يحبسه وهذه اللام مفتوحة ليقولن؟ ما يعرف إعراب، لازم يعرف الإعراب. إذا سأله لماذا هذه الآية والمقيمين، لازم يعرف الإعراب. لماذا هنا النون وهنا لها؟ أيضا البلاغة من العلوم التي له فيها ممارسة المعلم القرآن. ما معنى الترقي هنا؟ الالتفات، لماذا قال هنا يعني التفت من الغائب إلى المخاطب أو من المخاطب إلى الغائب؟ لماذا جمع الضميرين هنا ولماذا وحدهما هناك؟ كل هذه مسائل بلاغية يسأل عنها كثير من الطلاب، إلا إذا أنت أردت أن يكون طلابك لا يسألون ولا يستفيدون. لا، وكلما وجد طلابك عندك إجابة على أسئلتهم أعدوا لك أسئلة أخرى. يقول أحد العلماء في 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 شرط تعلم العربية لمعلم القرآن، وأحسن كلام العربي إن كنت مقرئا وإلا فتخطي حين تقرأ أو تقري. لقد يدعي علم القراءة معشر وباعهم في النحو أقصر من شبري، فإن قيل ما يعرب هذا، فإن قيل ما يعرب هذا ووزنه رأيت طويل الباعي يقصر عن فتري، يعني ما لا يتصدى لهذه المسألة. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يكتب إلى أولاده لا يقرأ القرآن إلا من يعرف الإعراب، قرار لا يقرأ القرآن إلا من يعرف الإعراب، وأشرنا إلى البلاغة. الأمر الرابع هو المتعلق بالآداب العلمية، معرفة بالعلوم التربوية والنفسية، وأنا أشرت إلى أمثلة منها فيما سبق. لا بد من معرفة المدرس لكثير من الحقائق عن طبيعة النمو وخصائصه واختلاف مراحله ومطالبه والفروق الفردية وتباين الميول والاستعدادات واختلاف القدرات، ومعرفة حاجات المتعلمين التربوية والنفسية والاجتماعية والعضوية. هذا الجانب اللي هو المقاومات العلمية، وخاصة الجانب الأخير. من نتائج الدراسات التي أجريت على عدد من الطلاب، اتضح أن 95% من الطلاب التي أجريت عليهم الدراسة تأثرهم شخصية المعلم المتميز في المادة العلمية في تخصصه والتخصصات المساندة. إذا وجد الطالب جوابا عند معلمه في تخصصه وفيما حوله من تخصصات تأثيره هذه الشخصية، يسأله عن ما يشكل عليه، يقترب منه، يشعر بتميزه وتفوقه عليه. يعني أحد المصنفين القدامى ابن عبدون قال يعني يلوم بعض معلمي الكتاتيب بعض معلمي القرآن يقولون احترفوا هذه المهنة وكل ثقافتهم أنهم حفظوا القرآن فقط. لاحظوا هذه مسألة مهمة يعني ويمكن هذا يكون في واقعنا موجود يعني بعض العلوم ربما لصعوبتها تشق على صاحبها فلا يستطيع أن يخرج منها إلى غيرها. وبعض الناس يقول أن القراءات مثل هذا بس أنا أخالفه في ذلك. علم القراءات يحتاج صاحبه إلى أن يتقن النحو والإعراب عموما والبلاغة وشيء كبير من علوم القرآن والوقف والرزم وغيرها. لكن بعض الناس يقول أن من علم القرآن ما هو من الصعوبة بمكان ما يجعل صاحبه يركز عليه وينغلق فيه ولا يخرج منه إلى غيره ولا يخرج منه إلى غيره. طيب هذه أهم الجوانب والمقومات العلمية التي يحتاج إليها المعلم. ألخصها مرة أخرى سريعا: مقدار كافي من علوم الشرعية عموما الفقه والعقيدة والحديث والتفسير، يكون متعمقا في تخصصات القرآنية علوم القرآن أسباب النزول عموما القراءات وغيرها، أن يكون له ممارسة في بعض العلوم المساعدة يعني علوم العربية باختلاف أنواعها والفقه وما أشبهها، أن يكون ملما بالعلوم التربوية أو ممارسة للعلوم التربوية والنفسية لحاجته إليها في هذه المرحلة. فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم وأن يجعل هذا العمل مباركا وأن ينفع به الجميع من حضر ومن استمع ومن شاهد. أشكر يعني إخواني في هذا البرنامج الذين يعني سعوا في إقامة هذه الدورة وغيرها من الدورات. أشكر الإخوة الذين حضروا هذا البرنامج وأعتذر إليهم، يعني يمكن ما كان البرنامج بالمستوى الذي يطمحون إليه لكنها محاولة إلى أن نذكر أنفسنا يعني بعض هذه المعاني. أشكر الجميع على ما قدموا وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير، وصلى الله على نبينا محمد.